الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف دروسنا وتعليقنا على كتاب الوقف من منار السبيل في شرح الدليل، حيث وقفنا على هذا الجزء، ونبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العمل. فنبدأ على مع كتاب الوقف ثم نعلق على ما ذكره المصنف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم تحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام، وهو مستحب لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع. لحديث ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، في لفظ: غير متأثل. متفق عليه. وعنه أيضا قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة السهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. وهذا وصف المشاع.
قوله رحمه الله: كتاب الوقف، وبعض الفقهاء يسميه كتاب الأحباس. والوقف والأحباس أو الأوقاف بمعنى واحد، والحبس أو الوقف هو من سنن الإسلام، ولم يكن معروفا عند الجاهليين في جزيرة العرب، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لم تحبس أهل الجاهلية، أي لم توقف، وإنما حبس أهل الإسلام. فإن قال قائل: كيف ليس عندهم أوقاف وقد ذكر الله أن لهم بحيرة وسائبة ووصيلة؟ نقول: مراد الشافعي لم تحبس أهل الجاهلية، يعني عقارا. أما كونهم حبسوا دواب أو حبسوا زروع ثمار فهذا لا ينكر، لأنه منصوص القرآن، كما قال الله تعالى في حبسهم ونذرهم بعض الزروع من أرضهم لأوثانهم: قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. إذن مقالة الشافعي منطبقة على حبس الأرض، وهو مستحب مندوب إليه باتفاق الفقهاء، لا خلاف بين الفقهاء في أن الوقف أو الحبس مندوب إليه، وهو مندوب إليه لأن الله عز وجل قال: سنكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار هي الأعمال الخيرة التي تركها العبد، ومنها الأحباس. وهو أيضا مندوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي لا يجري عليه شيء من أعماله إلا هذه الأعمال الثلاث. صلاته تنقطع، صومه ينقطع، حجه ينقطع، إلا هذه الأعمال الثلاث. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية على البدل من ثلاث، أو صدقة جارية على الابتداء. والصدقات الجارية أشبه ما ينطبق عليها هي الأوقاف والأحباس، لأن أصولها محبوسة وريعها ينتفع بها، أو علم ينتفع به. وذلك لأن العلم أيضا يجري بعد موت الإنسان كالصدقة الجارية، أو ولد صالح يدعو له. لماذا خص الصالح دون غيره من الأولاد؟ لوجهين: الأول لأن دعاء الصالح حري بالإجابة بخلاف دعاء الطالح. الثاني أن الصالح حري أن لا ينسى والده من الدعاء بخلاف الطالح. ثم ذكر أثر جابر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف أو أوقف. يجوز أن تقول وقف ويجوز أن تقول أوقف. وقف زيد أرضه وأوقف عمرو داره، يجوز هذا وهذا. وهذا الأثر فيه أهمية أن من كان له مقدرة وأرض أو بنيان عليه أن يوقف شيئا منه حال صحته وعافيته حتى تجري خيرات هذه الأرض الموقوفة وبركاتها عليه بعد موته. قال المصنف رحمه الله: ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع. ما الذي يجوز وقفه؟ الأصل أن الوقف يجوز في كل شيء. يجوز وقف الدواب، يجوز وقف الأشجار دون الأرض. كان يقول الإنسان: هذه النخلات ثمارها للفقراء أبدا، أو يقول: هذه الدواب يستخدمها طلاب العلم أبدا. هذا أوقاف، لكن الفقهاء عندما يذكرون الوقف والحبس إنما يضربون المثل بحبس الأرض أكثر، لأنه ثابت لا يتغير ولا يتبدل. ويجوز وقف الأرض، هذا بلا خلاف، والجزء المشاع منه. إذن يمكن لإنسان أن يوقف أرضا معينة، وهذه تسمى الأوقاف المعينة بحد في أرض، أو يوقف جزءا مشاعا من الأرض. كيف يوقف جزء مشاع من الأرض؟ له صورتان: الصورة الأولى أن يكون مشاركا للناس في أرض ذات زرع، فيقول لهم: حقي أنا وقف لله عز وجل، وحقه مشاع مع الشركاء. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون له حق في دار مشاع، اشترك في بناء عمارة، وهذه العمارة بين 10 أشخاص لكل واحد منهم سهم، فقال أحدهم وهو أصلحهم: سهمي مشاع، المشاع وقف في سبيل الله، سهمي المشاع وقف في سبيل الله. كيف يستفاد من الأرض الموقوفة بزرعه أو سكناه أو تأجيره؟ كيف يستفاد من الجزء المشاع منه بالاستفادة بقدر المشاع منه للجهة الموقوفة عليها؟ ثم ذكر دليل جواز وقف الأرض أو الجزء المشاع، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، أصاب يعني جاء نصيبه في أرض بخيبر، لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض خيبر صار لعمر نصيب من هذه الأرض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فيه ندب واستحباب سؤال أهل العلم فيما ينبغي أن يوقف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يطلب أمره في هذه الأرض اللي في خيبر، ماذا يفعل فيها؟ هل يعطيها للفقراء؟ هل يبيعها؟ هل يؤاجرها؟ هل يتصدق بها؟ فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب قط مالا أنفس، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ مال نفيس غالي عند عمر، يريد أن يطبق قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. لذلك يريد أن يوقف هذه الأرض التي هي من أنفس أمواله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها، حبست يعني بمعنى أوقفت، بمعنى منعت أصلها من البيع والإرث والهبة، هذا معنى حبست. إن شئت حبست بتشديد الباء، حبست أصلها وتصدقت بها أي بثمرها ونتاجها، غير أنه لا يباع أصلها، هذا الآن تأكيد لتحبيس الأصل، ولا يوهب ولا يورث. نستفيد من هذا أن الشيء الموقوف سواء كان أرضا محددة أو أرضا مشاعة أو دارا محددة أو دارا أو جزءا في دار مشاع أو دابة ونحو ذلك مما يمكن وقفه، أنه لا يجري عليه أحكام الثلاثة، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. جعل عمر هذه الأرض موقوفة على أصناف: الفقراء وفي القربى والرقاب وسبيل الله وابن السبيل والضيف، ستة أشخاص أصناف، جعل ريع هذه الأرض لهؤلاء الأصناف الستة: الفقراء، كل من لا يجد إلا أقل من نصف حاجته في العام، وفي القربى سواء كان فقيرا أو غنيا يعطيهم على وجه الصلة، والرقاب يعتق من هذا المال العبيد المكاتبين، فإن لم يكونوا فيشتري العبيد ويعتقون، وفي سبيل الله تبذل هذه الأموال للمجاهدين أو لشراء الأسلحة للمجاهدين، وابن السبيل وهو المنقطع عن ماله ممن هو بعيد عن أهله. من هو ابن السبيل؟ المنقطع عن ماله البعيد عن أهله، هذا هو تعريف ابن السبيل. والضيف سواء كان هذا الضيف للمسلمين أو كان هذا الضيف لآل الخطاب. ثم قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذه أحكام متعلقة بناظر الوقف. ماذا يكون لناظر الوقف؟ أي شيء يصح لناظر الوقف؟ لا جناح لا حرج على ناظر الوقف على من وليها. من هو الذي يليها؟ هذا ناظر الوقف، يسمى ناظر الوقف في عرفنا اليوم مسؤول الوقف. مسؤول الوقف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. إذن هو له أن يأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو قدر، انتبه لهذه المسألة المهمة الآن، الناظر كم يأخذ من ثمار الأرض الموقوفة؟ يأخذ بالمعروف وهو قدر العامل الذي يكون على الأرض لو لم يكن وقفا. إذن يأخذ أجرة المثل، باختصار يأخذ أجرة المثل إن كان محتاجا، وإلا فيستعفف. أو يطعم صديقا، إذن يجوز لناظر الوقف أن يطعم من هذه الأوقاف صديقا له زاره وهو في الأرض الموقوفة، يجوز. وهكذا لو كان الرجل يسكن في الأرض الموقوفة فزاره صديقه فنام عنده فلا حرج في ذلك. أو يطعم صديقا غير متمول. ما معنى غير متمول يا محمد؟ أيوة، لا يتخذ هذا الخارج من الأرض مالا، لا يتخذ هذا الخارج من الأرض مالا مدخرا غير متمول فيه، أي لا يأخذ من هذا الخارج ما يكون له مالا مدخرا، وإنما يأخذ منه بقدر ما يأكل. وفي لفظ غير متأثل. وما معنى غير متأثر؟ أي غير مجمع. هذا أحد التفسيرات في معنى تأثل. تأثل يعني تجمع، تأثل يعني تجمع، تأثل المال يعني جمعه ونماه، جمعه ونماه. متفق عليه. وعنه أيضا قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. يعني هذا يدل على كرم عمر، يتصدق بكل سهمه في أرض خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرها. كلمة سبل ثمرها تفسر لنا الرواية السابقة: حبست أصلها وتصدقت بها. ما معنى صدقت بها؟ أي بثمرها، ما هو بالأرض. وهذه الرواية تفسر تلك. قال المصنف: رواه النسائي وابن ماجه، وهذا وصف المشاع. إذن هذا إذا كان الوقف مشاعا في الخارج من الأرض بين كذا وكذا 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 من الأصناف، أما إذا كان محدد الصنف فلا يصرف إلى غيره. وهنا أحب أن أنبه أن أول وقف في الإسلام هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده، فإنه اشترى الأرض من بعض الأنصار ورفض بعضهم المال، فصار وقفا منهم ومنه عليه الصلاة والسلام. فأول حبس ووقف في سبيل الله هو وقف مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد ذلك وقف عثمان لبئر رومة. ثم كان وقف عثمان لبئر رومة
ثم كان وقف أبي الدحداح لأرضه التي كانت في مؤخرة المسجد، ثم كان وقف عمر، وتواتر الصحابة على الأوقاف بعد أن سمعوا الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه الأوقاف فضلها عظيم، لا سيما إذا وقفت على المدارس والمساجد. كان كثير من الناس يطلب العلم، علم الحديث، حتى يأخذ من أوقاف المحدثين، ومن الناس من يدرس الفقه الشافعي حتى يأخذ من أوقاف الشافعية، ومن الناس من يدرس التفسير لكي يأخذ من أوقاف المفسرين، بغض النظر عن نياتهم، لكن الله حفظ الدين بهذه الأوقاف. فالمنبغى على المسلمين أن تكون لهم أوقاف عظيمة يعينون فيها الناس على طلب العلم ونشر الخير. نعم،
أحسن الله عليك.
تفضل صالح. نعم، هذا سيأتي الآن، نقل الوقف، سيأتي نقل الوقف. ماذا نفعل إذا تعطل منفعة الوقف؟ ماذا نفعل إذا تعطلت منفعة الوقف؟ ماذا نفعل؟ هنا يأتي مسألة نقل الأوقاف إن شاء الله. يعني هو أوقف جزءا من نصيبه في العمارة، ثم أراد الناس أن يبيعوا العمارة، أين يذهب جزءه المشاع؟ لا، ما يلزم في الوقف، لا يوجد شفعة، هذه فائدة. حتى قال بعض الفقهاء إن من أراد أن يتخلص من الشفعة فلا سبيل له إلا أن يوقف أو يودي. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه، كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، ويجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها، لأن العرف جار بذلك، وفي دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه، أو نثر نثارا قاله في الكافي.
إذن كيف يحصل الوقف؟ الوقف يحصل عند جماهير العلماء، وهو المذهب عند الحنابلة، يحصل بأحد أمرين: إما بالفعل مع قرينة تدل على ذلك، أو بالقول الصريح. إذن عندنا الوقف يحصل بأمرين: إما أنه يحصل بالفعل، لكن لا بد مع وجود دليل أو قرينة دالة على الوقف، أو بالقول. مثال الفعل ذكر المصنف رحمه الله أمثلة متعددة. لو أن إنسانا بنى مسجدا أو بنى دارا وجعله قبة ومنارة، فجاء الناس وصلوا ولم يقل شيئا، لم يكتب هذا مسجد، ولم يقل للناس هذا مسجد صلوا فيه، لكن الناس جاءوا لما رأوا القبة ورأوا المنارة فصلوا في هذا المكان، وهو يراهم فسكت عنهم حينا من الدهر، فهذه أرض موقوفة بالفعل مع القرينة، ليس له أن يرجع فيها بعد ذلك ويقول: يا جماعة أنا ما قلت لكم هذه أوقاف. لأن مجرد كونه أباح للناس الصلاة فيه على صورة الجماعة والأذان فيه دل على وقفيته فعلا. ومثل هذا أيضا: مات إنسان فقال الناس بعضهم لبعض: كيف ننقل هذا الميت الآن من هذا المكان الذي مات وهو في أرض فلان؟ ولم يستأذنوه، هو معهم، فدفنوه في أرضه وهو ساكت، فجاء آخر ودفنوا ميتا آخر بجواره، وميتا ثالث بجواره، وميتا رابع، ثم صح الرجل قال: يا جماعة أرضي ما هو مقبرة، انبشوا قبوركم. ليس له ذلك. لماذا؟ لأن فعل الناس مع رؤيته أو فعله مع سكوته دليل على أنه جعل أرضه مقبرة. واضح؟ هذه مسألة مهمة. وهذه عرضت علي، واحد من جماعتنا مات لهم ميت في أرضه أيام الغزو الروسي، قتله الروس في أرضه فدفنوه في أرضه ولم يبلغ وهو هنا في الكويت، ثم مات آخر فدفنوه بجوار الميت الأول، ثم مات آخر فدفنوه في الجوار الميت الثالث، ثم علم فجاءني يسأل: ماذا أفعل؟ قلت له: أبعد علمك دفن أحد وسكت أم لم يدفن؟ قال: دفن. قلت: إذن سكوتك دليل على الإذن، ليس لك الآن منع الناس ولا نبش قبورهم، لكن لك أن تحجر على هؤلاء ثم تمنع الناس الباقين من الدفن في أرضك، لكن تنبش قبورا سابقة مع سكوتك عليهم فليس لك ذلك. مثال آخر ذكره المصنف: لو أن إنسانا حفر بئرا فأخرج ماء، ثم جاء الناس يسقون من هذا الماء، ثم جاء الناس يستقون من هذا الماء وهو ساكت يوم ويومين وأسبوع أسبوعين وشهر، ليس له بعد ذلك منع الناس، لأن فعله جرى مجرى الإذن القولي والوقف الفعلي. هذه مسائل مهمة جدا. لو أن رجلا رأى أناسا يستخدمون دابته في فعل الخيرات وإزالة المنكرات يوما ويومين وثلاثة وأربعة فسكت، دل فعله هذا على أنه قد أوقف هذه الدابة في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل هذه المسألة، دليل هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى، انتبه لهذا يا صالح، ما دليل جواز الوقف بالفعل المقترن بالدليل أو بالقرينة؟ جوازه من وجهين: الأول قياسا على البيع، فبيع المعاطاة جائزة، أنت لو ذهبت للجمعية وأخذت أغراضك ولا قلت بعت ولا قلت اشتريت ودفعت الفلوس للكاشير وأخذت البضاعة، هل قلت بعت؟ هل قلت اشتريت؟ صح البيع ولا ما صح؟ طيب هذا بيع مع الخلق يجوز بالمعاطاة، فالوقف مع الله بيع مع الله يجوز بالمعاطاة. شفتم وجه القياس؟ البيع مع الخلق جائز بالمعاطاة على قول الجمهور خلافا للشافعية كما مر معنا. فالوقف بالمعاطاة الفعل المقترن بالدليل كبيع المعاطاة، لا فرق، وهو مع الله عز وجل. الوجه الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله أنه قال: إن هذه الأوقاف التي فعلها هو أو فعلت أمامه وثم دليل وقرين على سكوته وإذنه، جرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا ولم يقل لهم كلوا واشربوا فأكلوا وشربوا، إذن هذا فعل وهذا جائز. يعني مثلا في بعض الأعراف مجرد وضع الطعام دليل على الإباحة، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية، في الطرق الحكمية. وفي بعض الأعراف مثل عندنا في الكويت أن مجرد وضع الطعام ليس دليلا على الإباحة حتى يقول صاحب الطعام كلوا. فإذا كان العرف الجاري أن مجرد وضع الطعام دليل على الإباحة، إذن فحري أن مجرد وضع القبة والمنارة دليل على المسجدية، مجرد إذ سكوته عن دفن الموتى في أرضه هو حري بأن يكون مثل ما يقدمه لضيفانه، وكذلك سكوته عن مرور الناس في أرضه واتخاذهم الأرض طريقا دليل على أنه سبل هذه الأرض وجعله طريقا. أنا أعرف ناس وأنا صغير ما كانوا يرضون الناحل يمر من أرضهم، ليش؟ لأنه يخاف إذا مشى واحد واثنين وثلاثة أن يمشي عليه 20، وإذا مشى على الأرض 20 صارت طريقا ولا يستطيع أن يمنع بعد ذلك، لأنه صار في العرف طريقا وصار بسكوته وقفا والطريق قد يوقف لله عز وجل، فليس لك أن تمنع بعد ذلك حتى لو تأذيت، حتى لو تأذيت. هذه مسائل عظيمة في الأوقاف. نعم قول. طيب خلاص، ما دام نيتك من باب المساعدة صارت وقف. لا لا، ما يحتاج أن يقول هذا الكلام، لأن كونه في حياتي صار طريقا صار وقف خلاص، ما له علاقة بالنية. النية هذا بينك وبين الله، النية نية التقرب. هل أنت بسكوتك نويت التقرب ولا سكت حياء؟ ما ندري، هذا بينك وبين الله. النية لا ينظر لها في الوقف، انتبه، الوقف الفعلي والوقف القولي. افرض ان انسان قال هذه ارض موقوفه باللفظ، قال هذه ارض موقوفه وفي نيته انه يريد ان يتباهى امام الناس، ما لنا علاقه، احنا ما لنا علاقه بنيته، نيته بينه وبين الله عز وجل، نحن نعامله بلفظه فكذلك بالفعل نعامله بفعله، ما لنا علاقه ايش نيته. نعم
احسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وبالقول وله صريح وكناية، فصريحه وقفت وحبست وسبلت، متى وقف بواحدة منها صار وقفا لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق. إضافة التحبيس للأصل والتسبيل للثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريحة. وأبدت فليست صريحة لأنها مشاركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فلا بد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لازمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه، ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، أو يقرن الكناية بالحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب ولا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف.
إذن بعد أن بيّن الوقف الفعلي بيّن الوقف بالقول. الوقف بالقول ينقسم إلى قسمين عند جماهير العلماء: وقف قولي صريح وهذه لا تحتاج إلى نية، ووقف قولي مكني وهذه لا بد فيها من نية. ولما نقول النية مو نية الإخلاص، لا، نية ماذا أراد، فيستفهم إذا أشكل علينا. أما نية الإخلاص بينه وبين الله عز وجل في جميع الأحوال. قال: فصريحه كوقفت وحبست وسبلت، أو وقفت وحبست وسبلت، كله صريح، بالتخفيف صريح وبالتشديد صريح، لأن قلنا يجوز في اللغة أن تقول وقفت وأوقفت ووقفت، واضح؟ ويجوز أن تقول حبست وحبست، ويجوز أن تقول سبلت وسبلت، يجوز بالتشديد وبالتخفيف. متى وقف بواحدة من هذه الألفاظ الثلاثة التي هي صريحة عند الحنابلة، وقفت وحبست وسبلت أو بالتشديد، صار وقفا لأنه ثبت لها عرف الاستعمال. عرف الاستعمال الشرعي أن هذه الألفاظ مخصوصة بالوقف، لا تستخدم في غير الوقف. وأيضا عرف الشرع وعرف الاستعمال، فاجتمع عرف الشرع مع عرف الاستعمال فصارت الكلمة صريحة ولا مشتركة؟ صريحة، لأنها لا تحتمل معنى آخر. لأن ما معنى الكلمات الصريحة؟ هي التي لا تحتمل معاني أخر. وما معنى الكلمات المكنية؟ هي التي تحتمل معنيين فأكثر. لذلك حتى في الطلاق اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، واللفظ المكني يحتاج إلى نية لأنها محتملة. لو قال الرجل لزوجته أنت طالق طلقت، نوى ولا ما نوى؟ لكن لو قال لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك، ما ندري شنو أراد، روحي لين أرضى، روحي لين ترضين، روحي لين تولدين، ما نعرف، روحي أنت طالق، ما ندري. فنسأله عن نيته، ماذا أردت؟ قال أردت الطلاق، فوقع طلقة واحدة. وهكذا في الأوقاف، فإن كان لفظا صريحا فهنا لا يحتاج إلى نية. وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. فصارت كلفظ الطلاق الصريح، اكتبوا، فصارت كلفظ الطلاق الصريح، أضيفوا الكلمة هذه. وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها له، وهذا كلام صحيح. فإن كون الشارع قال حبست أصلها وسبلت ثمرها، فسبلت مغاير لكلمة حبست في اللفظ، لكن في المعنى واحد، وهو وقف الثمار لهؤلاء المساكين. هذا بالنسبة للفظ الصريح، القول الصريح في الوقف لا تحتاج إلى نية. لو قال الرجل، انتبه له، لو قال الرجل، طبعا هذا عند الجمهور: هذه أرضي أوقاف للمسجد، ثم رجع وقال: لا، أنا ما أردت أنها أوقاف للمسجد، أنا أردت أنها أوقاف لعيالي، هذا الرجوع غير مقبول عند الجمهور خلافا للحنفية. للحنفية لماذا غير مقبول؟ لأن الوقف باللفظ الصريح لا نحتاج فيها إلى نية، وأوقف بلفظ صريح، قال أوقفت هذا الأرض، هذه الأرض للمسجد، خلاص، وليس له أن يرجع ولا أن نستفصل شنو أردت شنو نويت، ما لنا علاقة فيه. هذا قول الجمهور. وأما ألفاظ الكناية في القول، قال: وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. ليش هذه الألفاظ الثلاثة مكنية؟ لأنه لما يقول تصدق، يمكن أنه تصدق بالأرض على الفقراء مباشرة، نبيع الأرض ونعطيهم الأموال، ولا ما يمكن؟ يمكن. يمكن لما قال تصدقت يعني أني تصدقت بثمار الأرض، يمكن أن يكون مراد، ولا ما يمكن؟ يمكن. إذن اللفظة محتملة، فكان لابد فيها من النية. نفس الكلام في حرمت، لو قال الرجل حرمت، طيب ما ندري، حرمت على نفسي وجعلته لله فصارت صدقة، حرمت بيعه وأكل ثمره على نفسي صارت وقفا، حرمته على أحد صارت حظرا، ما ندري، فلا بد إذن فيه من النية. وهكذا لو قال أبدت، أي جعلت هذه الأرض أبدا لا تباع ولا تشترى ولا توهب، يحتمل، ويحتمل أن يقول أبدت يعني حرمت أن أدخل هذه الأرض فأبيعها غدا، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. إذن هذه كنايات. ليش قال ليست صريحة؟ لأنها مشتركة بين الوقف وغيره. إذن ما هو الضابط في اللفظ الصريح؟ أحسنت، لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو الذي يسميه اللغويون بإيش؟ باللفظ المباين، ويسميه الأصوليون بالنص. والكناية الذي يسميه اللغويون باللفظ المشترك، الذي يحتمل معنى متعددا، ويسميه الأصوليون بالظاهر، يسميه الأصوليون بالظاهر أو المشترك. ثم قال رحمه الله: فلا بد فيها، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الكنايات. فلا بد فيها يعني الكنايات من نية الوقف، أما الصريح ما تحتاج إلى نية. فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه. هو محتمل بين المعنيين لكن النية حددت. قال الرجل: أبت هذه الأرض. قلنا إيش تقصد يعني أبت؟ محتمل أنت حرمت على نفسك ما راح تدخل؟ قال: لا. طيب أبت هذه الأرض، حرمت أنك تبيعها؟ قال: نعم. ليش؟ قال: أبيها للفقراء والمساكين يستفيدون من ثمارها. صار وقف الآن. قال رحمه الله: ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا. ها، لو قال تصدقت على قبيلة كذا، حرمت هذه الأرض على طائفة كذا، أبت هذه الأرض لطائفة كذا، الآن ها الآن ليس مكنيا صريح الآن، خلص حدد الجهة. فهو صريح إما بالتصدق وإما بالوقف وإما بالمنع، صريح. أو يقرن الكناية بحكم الوقف. إذن لو سألك سائل: متى يخرج اللفظ المكني في الوقف من الكناية؟ تقول بثلاثة أحوال: الأول مع ظهور النية. الأول إيش؟ ظهور النية، فمن نوى بها الوقف لزمه حكم. الثاني أن يقترن مع اللفظ المكني الجهة الموقوف عليها، كان يقول تصدقت على قبيلة كذا أو حرمت هذه الأرض على قبيلة كذا وجعلته لقبيلة كذا وأبدت هذه الأرض لقبيلة كذا أو لطائفة كذا، فالآن صار صريحا لأنه حدد الجهة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي بها تخرج الكنايات إلى الصريحة أن يقرن الكناية بحكم الوقف، كأن يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث. عرفنا أنه أراد بالصدقة ماذا؟ الوقف، لأنه أتى باللفظ المكني لكن قرنه بما هو صريح في الوقفية. إذن الألفاظ المكنية تخرج إلى الصريحة إما بالنية وإما بتحديد الموقوف عليهم وإما بذكر ما هو من خصائص الوقف. هذه ثلاثة أحوال، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. نعم. الآن نأخذ شروط صحة الوقف. أبو محمد، لا، شرعا الوقف لا يحتاج لا إلى قول ولا إلى كتابة، يمكن بالفعل ويمكن بالقول. أما الكتابة فهذا من باب التوثيق، ليس إلا حفظا للحقوق، وحتى لا يدخل هذا الشيء الموقوف في الإرث. يمكن لو أنه ما يعني لو أنه ما وثق الورثة يتنازعون، واحد منهم يقول أنا سمعت أبوه يقول وقف، الثاني يقول أنا ما سمعت، ما لي شغله، صح ولا لا؟ ولذلك الآن القانون الكويتي ينص على أن الوقف لا يصير وقفا إلا بعد توثيقه في دائرة الأوقاف. الآن ارتفع الخلاف، خلاص انتهت الإشكالية عندنا. فلو تنازع الإخوة قال أحدهم إن أبي أوقف هذه العمارة، قال الآخرون ما أوقف، وارتفعوا إلى القاضي، فالقاضي لن يحكم له. ليش؟ لأن النظام والقانون ينص في الكويت على أن الوقف لا يثبت له حكمه إلا بتوثيقه لدى الجهة المختصة. طيب ماذا يفعل هذا الرجل ديانة؟ هذا الرجل الذي سمع أباه أوقف يأخذ نصيبه من هذه الأرض ويوقفها، سهلة؟ نعم، طبعا إذا كان رجال يقدر يتغلب على المال. نعم. ايه طبعا بالنسبة للعقود اليوم في الأمان العامة للأوقاف لا يكتبون وقفا إلا باللفظ الصريح. نعم. وأغرب قصة مرت علي، جاءني رجل من إحدى العوائل وإذا بعمة جده قد أوقف أرضا قبل أكثر من 80 سنة، والآن جاي يطالب فيها، يقول أنا لي نصيب فيها ولا ما لي نصيب، هو وقف علي ولا ما وقف علي. فأراني الصك، الصك احنا الآن في 2018، الصك مكتوب في عام 1938، شيء قديم جدا عند قاضي، ثم كتب هذا الصك مرة أخرى لما كانت هناك دائرة اسمها دائرة الأوقاف في 60، ثم جدد الصك مرة أخرى لما صارت الأمانة العامة للأوقاف. نعم.
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في شروط صحة الوقف. وشروط الوقف 7: الأول كونه من مالك جائز التصرف، فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه.
طبعا شروط الوقف لابد أولا من شروط في الواقف، وشروط الواقف أولا أن يكون كونه مالك، من مالك جائز التصرف، من مالك جائز التصرف. فلو كان محجورا عليه أو مجنونا، محجورا بسفه أو محجورا بفلس، فلا يجوز وقفه. واضح؟ والمجنون معروف أنه لا يجوز وقفه. وهكذا الصغير، اكتبوا أيضا، وهكذا الصغير لا يصح وقفه. نعم.
أحسن الله. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها، فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون.
نعم. الشرط الثاني أن يكون الموقوف عينا يصح بيعها، فلو كان الموقوف عينا لا يصح بيعها، مثال ذلك إنسان استأجر أرضا، هل يستطيع أن يوقف الأرض المستأجرة؟ جاوبه، ما يقدر. ليش؟ ما يقدر يبيعها، هو مستأجر منتفع بهم لكن ما يستطيع يبيعها، إذن لا يمكن أن يوقفها. نفس المسألة، أم ولد لا يمكن بيعها على الصحيح من أقوال أهل العلم والصحابة، كذلك الكلب لا يجوز بيعه، كذلك الخمر والشيء المرهون لا يجوز كذلك وقفه. نعم.
أحسن الله. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد: إنما الوقف في الأرضين والدور على ما وقف أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في من وقف 5 نخلات على مسجد لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال الخطابي: اعتاد ما يعد الرجل من مركوب من وسلاح وآلة الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته. رواه البخاري. وقالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله. فقال: اركبيه فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود. ورواه الخلال عن نافع: إن حفصة ابتاعت حليا 20,000 حبسته على نساء الخطاب فكانت لا تخرج زكاته.
أحسنت. هذه المسألة مهمة جدا، كون الموقوف عينا يصح بيعها، ولا بد أن يكون هذا العين مما يمكن بقاؤه ولو مدة يسيرة من الزمن، كالعقار والحيوان والسلاح ونحو ذلك. وقد سئل الإمام أحمد عن وقف النخلات قال: لا بأس. وسئل عن حديث خالد: قد أوقف أو احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وهي عدة السلاح في الجهاد، ومن احتبس فرسا في سبيل الله. إذن هذا كله فيه دليل على أن كل ما يمكن بقاء عينه برهة من الزمن جاز وقفه، مثل الآن حمالة المصاحف يجوز وقفه لأنه يمكن بقاؤه مدة من الزمن، فرش المسجد يجوز وقفه لأنه يمكن بقاؤه مدة من الزمن. إذن كل ما يمكن بقاء عينه مدة من الزمن والاستفادة من منفعته فهذا يمكن وقفه. نعم
أحسن الله عليك. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.
بالنسبة للمطعومات والمشروبات هذه لا يقع فيها الأوقاف، لماذا؟ لأن عينها تذهب، إلا الماء، فإن الماء وإن شرب منه وإن استقي منه فإنه يأتي بدله. فلو أن إنسان أوقف بئرا جاز مع أنه ماء، لو أجرى نهرا وأوقفه جاز، طيب بنى جسرا على نهر وأوقفه يجوز؟ ليش؟ يبقى مد، لأن عين الجسر يبقى مدة فيجوز وقفه. نعم
صلى الله عليه. الثالث كونه على جهة بر وقربة.
أيوة بر
وقربة، كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافي: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم.
إذن الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة، انتبهوا لهذه المسألة. فلو أوقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب صح، لكن لو أوقف على الخمارات فهذا وقف باطل، لو أوقف على الطبالين هذا وقف باطل، لو أوقف على الرقاصين من الصوفية هذا وقف باطل. وقد أفتى شيخ الإسلام في زمانه فلسطين أحمد مفتي زادة بأن الأوقاف التي وقفت لفقراء المسلمين ليس للرقاصين من الصوفية نصيب، لأنهم لا يعملون أعمالا يكونون فيها جهة بر وقربة، ومن شرط الوقف أنها تكون لجهة إيش؟ بر وقربة، كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب. وهنا أورد المصنف إشكالا قال: كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ لا، جاز الوقف على المساجد باعتبار انتفاع المسجد من هذا الوقف وليس تمليك المسجد. المسجد ليس ملك لأحد، حتى لو بناه أحد فإنه ليس ملكا له، إنما يبنيه هو، والمسجد بيت الله عز وجل. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق وقطاع الطريق، لأن ذلك عانة عن المعصية. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لم آتي بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا، ماتوا ولهم أبناء أنصار نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى، فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. ولكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح، لما روي أن صفية
أو غني معين أو غني معين صح،
لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي.
هذه مسألة مهمة بالنسبة للأوقاف على الكنائس وعلى جنس الأغنياء وجنس الفساق، هذه أوقاف باطلة لا تصح. لكن لو أن اليهود أوقفوا على بيعهم والنصارى أوقفوا على كنائسهم هذه تجري، لا يمكن لنا منعها، لا يمكن لنا منع أهل الذمة من أوقاف ما يوقفون على معابدهم، هذا لا يصح منعه، ليس للمسلمين ولو كانوا في ديارهم، ولو كان الكفار في ديار المسلمين، ما داموا أهل الذمة ليس لهم أن يمنعوهم من الأوقاف التي هم يظنون أنها تعبد لهم. لكن لا يجوز الوقف على قطاع الطريق وعلى كل ما فيه إعانة على المعصية، ولذلك لا يجوز أيضا الأوقاف في نشر الكتب الباطلة، هذا لا أمر محرم. وأما الوقف على يهودي أو نصراني أو كافر من أهل الذمة أو فاسق من فساق المسلمين لا يستعين بالوقف على فسقه، أو غني معين يصح، لأن هذا من باب البر والإحسان، والبر والإحسان يجوز أن يكون مع كل كافر ما لم يكن حربيا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا وتقسطوا إليهم، يعني تحسنوا إليهم، تعدلوا معهم. وهكذا الفساق من المسلمين يبقون من المسلمين، والغني المعين قد يكون هذا من باب الصلة، فهذا أمر جائز. وهذا الأثر أثر صفية أنها أوقفت على أخ لها يهودي لا يصح، لكن كيف نستدل على جواز الوقف على الكفار؟ جاء في صحيح البخاري، اسمع إلى هذا لأني لم أجد أحدا قد استدل به لكني أستدل به. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة سيراء ثوب، فلبسها عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت في حلة سيراء كذا وكذا وإنك أعطيتني هذا، قال: وقلت لك تلبسها انتفع بها. فأرسلها عمر إلى أخ له مشرك في مكة، يلبسها ولا ما راح يلبسها؟ هذا وقف ولا ما هو وقف؟ ما هو الوقف؟ حبس العين والانتفاع به الثياب أوقاف. أنت الآن لو أعطيت الفقراء ملابس هذا وقف يعتبر، لماذا؟ لأنه يبقى مدة من الزمن. لو أعطيت إنسان بشت قلت له: شيخ، هذا البشت تلبسه كل ما جيت الدرس، هذا وقف. لذلك الآن مثلا في بعض البلدان مثل الإمارات، الوزارة نفسها، وزارة الأوقاف، تضع بشوت للأئمة من الأوقاف، ما في بأس. واضح؟ استدلال غريب، ها؟ قول ما يخالف، هدية، لكن يبقى معه ولا ما يبقى؟ ما يخالف، هي اعتبار هدية، لكن تبقى معه ولا ما تبقى؟ إذا جاز الإهداء له مع بقائه فوقفه يجوز مع بقائه. نعم، قياس يعني. نعم، الرابع.
أحسن الله. الرابع كونه على معين
على معين.
أحسن. كونه على معين غير نفسه صح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد إلا على أحد هذين الرجلين أو مسجدين لتردده: كبعتك أحد هذين العبدين، ولا أن تملك غير المعين لا يصح.
ولأن تمليك غير المعين لا يصح، إذن لابد أن يكون الوقف على معين غير نفسه. فلو أنه أوقف على مجهول، قال: هذه أرض موقوفة على رجل، لا يصح. لو قال: هذه أرض موقوفة على مسجد، لا يصح. هذا على قول، وعلى قول بعض العلماء أنه يصح. لماذا يصح؟ قالوا: لأن رجل كل يدخل فيه كل من فيه رجولة، ومسجد يدخل فيه أي مسجد، فصار كأنه قال: هذه أرض على المساجد. شو الإشكال فيها؟ لأن التنكير يدل على التعميم. ولكن ما ذكره المصنف رحمه الله أرفع للنزاع، وفي ألفاظ الوقف ينبغي دقة حتى لا يقع النزاع. نعم،
صلى الله عليه. ولا على نفسه عند الأكثر. نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد: ما سمعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما خرجه لله تعالى يصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. وعنه يصح قال في التنقيح: اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين، وصححه ابن عقيل.
وحاري مقصود بالشيخ تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله.
نعم. صححه ابن عقيل والحارثي وابو المعالي في النهايه وغيرهم، وعليه العمل في زمننا وقبله عند حكامنا، وهو اظهر، وفي الانصاف وهو الصواب، وفيه مصلحه عظيمه وترغيب في الفعل الخير. انتهى.
هو هذا هو الصواب. الصواب جواز ان يوقف الانسان على نفسه، كان يقول يا اولادي هذه الاموال كلها اموالي لكم، هذه الارض موقوفه على الفقراء والمساكين، وعلي ما دمت حيا اكل منه واشرب، ما في اي اشكال. نعم.
حصل لك. وان وقف شيئا على غيره واستثنى غلته وبعضها مدة حياته،
غلته بفتح الغين، غلة الشيء نتاجه. نعم.
حصل لك. واستثنى غلته او بعضها مدة حياته او مدة معينة له او لولده صح الوقف والشرط.
اذا يجوز في الوقف الشرط، كان يقول هذه ارض موقوفة للفقراء ولي مدة حياتي، يجوز. هذه أرض موقوفة للمساجد ولدي ما داموا موجودين، يجوز. نعم.
غلته خراجه،
الخراج. نعم.
حسن لك.
الخراج والثمرة والنتاج. نعم.
حسن لك. احتج أحمد بما روي عن حجر المدري
أن حجر المدري
حسن لك. نعم. أن في حجر المدري أن في 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 صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله، أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر.
أن يأكل أهله فاعل. أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر. نعم.
أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر. ويدل له أيضا قول عمر لما وقف لا جناح على موليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيها، وكان الوقف في يده إلى أن مات ثم ابنته حفصة ثم ابنه عبد الله. وعلى من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك.
نعم. كل إنسان لا يمكنه أن يتملك لا يجوز الوقف عليه، مثال ذلك الرقيق والمكاتبين لا يمكنهم التمليك، والملائكة لا يمكنهم التمليك ولا يمكنهم الانتفاع بالأوقاف، والجن لا يمكنهم التمليك، والبهائم والأموات. إلا أن بعض الفقهاء قالوا يصح الوقف للبهائم والأموات بشرطين، أن يقول هذه الأرض للبهائم السائبة، هذا يقول جائز، وهذه الأرض للأموات يدفنون فيها، قالوا هذا جائز. نعم.
صلى الله عليك. ولا على الحمل استقلالا، لأنه لا يملك إذنا، بل تبعا، كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله. خامس، كون الوقف منجزا أي غير معلق مؤقت ولا مشروط فيه خيار أو نحوه.
من شروط الوقف أن يكون منجز، لا يقول إن جاء شهر كذا أوقفت، هذا الوقف لا يصح، لابد أن يكون الوقف منجزا، هذا أرض موقوف للمسجد خلاص. نعم.
فلا يصح تعليقه إلا بموته، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث. احتج بقول عمر إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة، وذكر حديث وروى أبو داود
فإن ثمغا صدقة، ثمغا اسم أرض. نعم.
فإن
ثمغا صدقة اسم أرض له.
نعم. فإن ثمغا صدقة، وذكر حديث وروى أبو داود بنحوه. وقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا. وثمغ بفتح مال بالمدينة لعمر وقفه، قاله في القاموس. السادس، أن لا اشترط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، وبشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.
هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن من شروط الوقف أن لا يشترط فيه ما ينافيه، فإن اشترط فيه ما ينافيه لم يصح الوقف، وعند الحنفية يجوز.
حسن. فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في شرح وغيره لمنافاته المقتضاة. السابع، أن يقفه على التأبيد، فلا يصح وقفه شهرا أو إلى سنة ونحوها، لأنه خرج مال على سبيل القربة فلم يجز إلى مدة كالعتق، قاله في الكافي.
هذا قول لجمهور العلماء، أن الوقف لابد أن يكون على التأبيد، أما الوقف المؤقت فهذا ليس بوقف. نعم.
ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا، على قدر إثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر، وقاربه أولى الناس ببره، فكأنه عينهم لصرفه. فهو الفقراء والمساكين وقفا عليهم لأنه مصرف الصدقات ونصه يصرف بمصالح المسلمين.
لو أن إنسان أوقف ولم يحدد الجهة، قال هذه أرض في سبيل الله، هذه غابة موقوفة ولم يحدد جهة، قال الفقهاء فيصرف ثمر هذه الغابة لولده، فإن لم يكن له ولد قالوا فللفقراء والمساكين. والله أعلم أنه إذا لم يحدد الجهة فإنه يرجع فيه إلى العرف، فإن العرف مقدم على هذا التحديد. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.